قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا وكيع.
وكيع بن الجراح بن فليح الرؤاسي ثقة الحافظ.
قال حدثنا إسرائيل.
إسرائيل بن يونس الهمداني ثقة.
عن أبي إسحاق.
وهو قد قدم أكثر من ثقة لكن اختلط بآخره.
عن العيزار ابن حريث العبدي.
ثقة.
عن عمر بن سعد.
نعم وهو صدوق بن أبي وقاص.
عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه.
نعم هذا الحديث إسناده حسن من أجل عمر بن سعيد وهو صدوق، وفيه من الفقه ما جاء في رواية أخرى أن المؤمن أمره كله خير، لكن متى يصير أمره كله خير؟ فهو يتقلب بين سراء وضراء، وهذه عنوان سعادة المؤمن الحقيقة، أنه إذا أصابته سراء من ولادة ولد ونجاح في تجارة وجاه أصاب عياله وزوجة دينة تزوجها ونحو ذلك حمد الله وشكر، والحمد يختلف عن الشكر كما قال ابن كثير، فالحمد الثناء على الله لصفات كماله لكمال صفاته، فهو يحمد الله لأنه سميع عليم بصير سواء أسديت نعمة أو لم تسدى، فتجد الرجل يكسر في تجارته يخسر ويصبح عليه ديون، نعم فتجد يقول الحمد لله، كيف؟ لأن الثناء هنا مقابل دائما النعمة، ولا مقابل النعمة هو مقابل صفات الله الجميلة، ولو لم يأتيك منك ولو يأتي ولو أتى لك مكروه. الثاني والأول، هل على النعمة مقابل فقط؟ يكون على النعمة ويكون على إيش؟ الثناء على صفات الله الجميلة الكاملة. تجد الإنسان يمرض يموت ولده يقول الحمد لله، بينما الشكر يكون في مقابل النعم، وذلك من الخطأ أن تأتي فتقول أحمد في أشكر في خالد ذكاءه، خطأ هذا عند العامة يفعلونه أحيانا، يقول والله أشكر على ذكاءه، هذا غلط في اللفظ، لأن الشكر في مقابل النعمة، فلا يقول أشكر محمد لذكائه، يقول أشكر محمد لأنه أقرضني في وقت احتجت إليه، أسعفني برأي سديد في مشكلة حصلت لي أشكره، هذا صحيح لأنه في مقابل نعمة. أما الحمد لا يشترط، تقول أحمد خالد لذكائه لحسن أناقته وترتيبه، شيء خاص به ما عاد إليه، فالحمد إذن أخص أداة وأعم متعلقا، والشكر أعم أداة وأخص متعلقا. متعلق الشكر ما هو؟ إسداء النعمة، أداته اللسان القلب الجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا كله يدخل في إيش؟ في الشكر، عم تعال أدوات الشكر، تشكر الله بلسانك تعترف بقلبك اعمل وأردوت شكر، فالنبي كان يصلي وسمى ذلك شكر لله في مقابل نعمة النبوة، في مقابل الهداية للإسلام والكتاب ونحو ذلك. أما الحمد فهو أخص أداة، فيكون باللسان والقلب فقط ليس بالجوارح. الحمد ما يقول والله فلان قام طول الليل يحمد الله يعني يصلي، مو صحيح. قام طول الليل يشكر الله بالعمل، إيش يعمل ولد داود؟ شكرا. فهو أخص أداة، فيكون باللسان والقلب. هذا الحمد يعترف ويتكلم، ما يعمل مثل الشكر، لكنه أعم متعلق، سواء جاءك مكروه أو نعمة من الرب تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا فرق بين الحمد وإيش والشكر. وجمع بينهما في الحديث فقال إن أصابه خير حمد الله وشكره. وخير عباد الله يوم القيامة الحمادون. وقال الحي القيوم لا إله إلا هو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إن الله ولئن كفرتم من عذاب شديد إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله، يشرب الشربة فيحمد الله، يرضى عنه لا إله إلا هو. الحمادون يكثرون الحمد. فإذا كنت في السيارة فحمدت الله، انتظرت الغداء في بيتك فطور بيجيك الحمد لله الحمد لله، تحمد الله، فهذا خير عباد الله يوم القيامة، وهم الذين يكثرون الحمد على كل حال في السراء والضراء. قال وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر. والحقيقة هذا عنوان السعادة كما قال الشيخ محمد الوهاب، دائر بين ثلاثة أشياء في حياتك، ما هي؟ إما أن تصيب ذنب تستغفر مباشرة، اغتبت شخص كنت تسيء فيه الظن اغتبته، تراجع وتمدحه عندما كنت اغتبته وتصلح ما أفسدت. هذا إيش؟ إذا أذنب استغفر، ترجع الحقوق لأهلها متى ما استطعت، هذا إذا أذنب استغفر. وإذا إيش؟ أعطي شكر، رزقت سيارة، رزقت ثناء الناس، صار الناس يحبونك إلى آخره، رزقت ولد، رزقت نجاح في تجارة، المهم تقول أشكرك يا الله. وإن إيش؟ وإذا ابتلي صبر، حصل المكروه له، موت أم، موت ولد، فشل في تجارة إلى آخره، يصبر. فهذا عنوان السعادة. فإذا كنت داير من هذه الأشياء فكأن الملك أمامك يكتب إيش بغير حساب لك، لأنك في كل الأحوال ذاكر لله، ذاكره وقت المصيبة فتحمد وتصبر، ذاكر وقت الابتلاء بالسعة فإيش تشكره، ذاكر وقت الذنب تذكره فتقوم تفعل ما يكفر الذنب من عمل صالح كالصلاة أو استغفار. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه، وكذا في حديث آخر إلى فيه امرأته. وهذا معنى يغيب عن كثير منا، كم لقمة أكلتها حتى جلستك هذه، مر عليك فطور غداء ولائم زواجك، يمكن إذا تزوجت أكلت وليمة في نفس من أكل الذي نكاحك أنت، فعدها 300,000 لقمة، الله أعلم كثير. هل احتسبت حتى جلستك هذه في لقمة ترفعها ضاعت عليك كم الآن؟ آلاف الحسنات، مئات الألوف، لأنك ما سمعت هذا الحديث من قبل، فالآن اسمعه. اللقمة ترفعها إلى فيك، نعم، تريد أن تطيع الله الذي أمرك أن تلقم نفسك أمانة، لا تموتها من الجوع، لا تظلمها بالموت من الجوع، طاعة لله تأكل نفسك. قد شفتم أحد كذا يقول أنا متوكل على الله، حاط يديه على حجره توكل، يا رجل كل، لو شاء الله طارت اللقمة إلا فيه. فإذا لابد من عمل، ترك العمل نقص العقل، ترك السبب نقص العقل، لابد يقتطع خبز ويأخذ الإيدام ويرفع إلا فيه. النبي قال يؤجر، كل لقمة تؤجر 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 تؤجر، هم الواحد الآن وشه؟ لذة بطنه، لأنه ما عمل بهذا الحديث. أرأيت كيف بركة الحديث؟ إن سمعته تنورت وتبصرت، فإذا إذا رفعت اللقمة إلى فيك احتسب. إذا خدت الريال من جيبك تعطيه لولدك الصغير مصروف مدرسة احتسب. إذا احتاجت المرأة غرض وصار عندك متوفر مال وأعطيتها، احتسب أنك تعطيها تعفها. وهكذا، ففي كل شيء تؤجر. ولذلك لو سألت قلت أمنيتي، وأنا ما أرى أبواب الجهاد مفتحة بشروط الجهاد المعروفة عند الفقهاء، أمنيتي أن أكون في أعلى مرتبة في الجنة، مرتبة الصديقية. نقول اطلب العلم. أرأيت كم يفوتك من الأجور إذا ما طلبت العلم؟ كنت تأكل بنهم لذة، الآن صرت تأكل أجرا. كم صار لقمة الآن بعد اليوم؟ أجور كثير تأتيك. وذلك كان يسمى أبو بكر الصديق، والمظنون بأبو بكر أنه بلغ مرتبة الصديقية، صدقه مع الله في النية والإخلاص، صدقه في العمل بالدين، صدقه في طلب العلم وملازمة الرسول، سمع منه العلم وعمل به حتى صار صديقا. فرضي الله عن أبو بكر، قال: هل على من دخل من الأبواب تلك ضرورة؟ قال أنت يا أبو بكر تدخل من الأبواب الخير كلها، أبواب الصدقة، أبواب الصلاة، أبواب الصوم، لأنه كل ذلك كان يكثر منه. رضي الله عن أبو بكر الصديق. كم باقي؟ باقي ثلاث. أكمل الحديث بعدها.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة حافظ.
قال: حدثنا ابن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة ثبت.
قال: عن الزبير بن عدي
اليامي ثقة.
عن مصعب بن سعد.
مصعب بن سعد ثقة.
قال: كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي، قال: فرآني أبي سعد بن مالك فنهاني وقال: إنا كنا نفعله فنهينا عنه.
هذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن إسناده صحيح. نعم، إسناده صحيح وقد مضى معنا. وفيه من الفقه حسن التربية لك عند السلف. كثير منا الآن يرى ولده يعمل خطأ، فلأعوذ بالله من شفقته أو من إهماله يتركه، وإذا علمه يعلمه بطريقة ناقصة، يستعمل معه كلمة إيش؟ ها؟ عيب عليك يا ولد. إيش يقولوا الناس؟ ربيت الولد على الرياء، صار دائما متعلق بالناس، إيش يقولون عليه؟ خايف ينظر للناس، ما ربيته على الإخلاص. لكن ربه بأن تذكر له عند التربية الآية والحديث. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل. قال مصعب ولد سعد بن أبي وقاص: كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي. وهذا صحيح، وضع اليدين مطبقة هكذا بين الركبتين صحيح، وكان يفعله عبد الله بن مسعود، لكنه نسخ، فصاروا يؤمرون بأن يضع الرجل يديه على ركبتيه كما تفعلون الآن، منسوخ هذا. فكان الأب ممكن يقول للولد: هذا خطأ، لا تسويه مرة ثانية. إيش هذا؟ هذا صلاة؟ ممكن يقول هالعبارات دي ولا؟ لكنه علمه، فقال: ما فعلته شيء، ورثته وراثة صحيحة أنه عن الرسول، لكن نسخ يا ولدي. شوف كيف الأسلوب، علق بالعلم. وهذا ينقصنا الآن في التربية، أن نعلق أولادنا بالقرآن والسنة. شفت ولدي يكلم صاحبه بالجوال، فين أشوفك؟ في أي مكان يرفع صوته، الجوال جنبك يا ولد، بجانبك. نقول: قال الله تعالى: يا بني واغضض من صوتك. قال، لأن القرآن بركة، فإذا أتيت بالقرآن والحديث أثناء تعليمك استفاد الولد أكثر من كلامك وتوجيهك أنت برأيك. كلام الرسول مبارك. نعم. ولذلك بهذه المناسبة أذكر لكم هدايات. مررت على شبان الآن لا أحصيهم في ذهني والحمد لله، كنت أستعمل معهم الحديث فأرى استجابة عجيبة، لا لمهارتي ولا لذكائي وقوة عبارتي أبدا، لما أقف مع الشاب فقط أذكر له نص الحديث فأرى منه تغير. أنا أقول هذا سببه الله أعلم بركة حديث الرسول، وأن الله راضي عن هذا النبي حتى جعل كلامه مبارك وبركته استمرت إلى عصرنا. فإذا تلوت أحد كلام الرسول على شخص استقر في قلبه من البركة والاستجابة أكثر من كلامك وتوجيهك. فكم لقيت في السوق في أماكن لا أحصيها له شاب حاط سلسال، قلت قال الرسول لعن الله المشبهين بالرجال بالنساء فلا تكن من هؤلاء، شيل على طول شيل على طول شيل على طول، ما أذكر أحد خالفني الآن، يكون واحد اثنين. ثانيا قصة قديمة لأحد رواة الحديث المعروفين عبد الله القعنبي، كان يشرب الخمر ومعه ولدان في المنزل ولياليه وأيامه سيئة، ورؤي آثار المعاصي على وجهه والانصراف ربما عن الصلاة. يوم من الأيام خرج فوجد هالة من الناس مزدحمين حول شخص يسألونه عن دينهم، فأعجبوا يعني المنظر، يعني شخص والناس حوله له ملك ولا شيء، هذا هذا وهذا. قال من هذا؟ قال هذا محدث. قال إيش معنى محدث يعني؟ مو في 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 العلم مرة أو كما جاء في ذهنه، فانطلق فعرف أن المحدث معنى حدث عن رسول الله، فأراد أن يكون أحد رواة الحديث يعني يريد أن يحدثه. قال له يا فلان أنا سمعت أنك محدث، حدثني عن الرسول. فنظر إليه وكانوا يرون من الخيانة إعطاء العلم لغير أهله، أنه قد يستعملوه. فنظر إليه وتعرف الأمر كما قال ابن تيمية، قال آثار المعاصي تبين على الوجه، فوجه البار يتبين من وجه، وجه الفاجر الذي يصاحب القاذورات والخمور يتبين من وجهه، نظر السيئات على الوجه. فلما رأى أنه ليس بأهل التحديث كان صريحا قويا شجاعا، فواجهه بهذا قال لست بأهل حتى أحدثك، أمرنا أن نحدث من يستاهل أن تحمل الحديث وتصبح من الرواة، ولو بهذا الحديث حدثنا أخبرنا لا لست بأهل فأحدثك. الرجل على طريقته الأولى الإجرام أخرج السكين فقال حدثني ولا جرحتك الآن أطعنك مسلح. فالرجل سبحان الله ألهم وفق أن يسند له من شيخه إلى الرسول الذي سمع منه حدثنا أخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيقول فدبت بركة الحديث في قلبه، نظر كذا كأنه صدم ودخل في مسامعه وفي قلبه من البركة ما جعله ينصرف إلى بيته فورا يكسر الخمور ويطرد أهل الفجور من بيته، وتحول لحياة أخرى، يطلب العلم يصلي يصوم يعمل بما سمع يتبع الشيوخ ويجلس في حلقات العلم حتى أصبح ممن يرحل إليه في العلم. حديث واحد فقط، حديث واحد. فإياك أن تنوء أو تبتعد عن طريقة سعد بن أبي وقاص، إذا جئت تعلم ولدك أذكر له الحديث، عجزت باللفظ على قلب المعنى، شفت ولدك يشرب قايم نسيت كيف الحديث شرب قايم، يا ولد أشرب قايم النبي نهى عن الشرب قايم، استعتب لا تستكبر تتكاسل تقول أقول نهى وأقول خلاص لا تشرب بس، يا أخي النبي كان يقول في دعائه اللهم أن يعوذك من العجز والكسل، لا تكسل يا أخي قل الحديث إيش الإشكال في هذا، لكن كنت تضبط الحديث إذا أردته بالمعنى.